بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس السادس من دروس رمضان عداد وزارة الشؤون الإسلامية، مستحبات الصيام ومكروهاته. فيستحب للصائم أن يراعي في صيامه عدة أمور يعظم بها أجره عند الله تعالى، منها أولا السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخير السحور إلى آخر الليل وهو وقت السحر، لما روى أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما، أي ما بين السحور والصلاة، صلاة الفجر؟ قال: 50 آية، متفق عليه. ثانيا من مستحبات الصيام تعجيل الفطر، فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. ثالثا الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فجرعات من ماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي المغرب، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى، أن لم يجد شيء من الطعام، حسى حسوات من ماء، رواه أبو داود. فإن لم يجد شيئا، يعني خاصة قد يكون في مجاعة، في مكان في مجاعة وهو صائم، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه. ويكفي هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الرابع من مستحبات الصيام الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، رواه الترمذي. خامسا من مستحبات الصيام قول: إني صائم لمن شتمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يجامع، ولا يحصل منه كلام فاحش، ولا يصخب، أي يرفع صوته في الخصام، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، متفق عليه. ويستحب تفطير الصائمين. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الترمذي. وتستحب العمرة في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية رضي الله عنها التي فاتها الحج معه صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه، أي في رمضان، تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي، متفق عليه. ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي: أولا المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين سأله عن الوضوء: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أبو داود. ومن ذلك التداوي بالغرغرة، يضع ماء أو يضع دواء ويغرغر، يدخل في هذا بالغرغرة الشيخ النجيب رحمه الله التحريم. ومن ذلك التداوي بالغرغرة، فلا حكم المبالغة في المضمضة، فإن احتاج إليها الصائم في النهار جاز له ذلك مع التحفظ من دخول شيء إلى جوفه، فإن ذلك شيء بغير اختياره، فإن دخل شيء بغير اختياره لم يفطر، وإن أمكن تأخير الغرغرة إلى الليل فهو أولى. يقول الشيخ النجم رحمه الله: إن الغرغرة يعني أعظم من المضمضة، لأن الغرغرة تعدت الهوات، فهذا باب من أبواب إيش؟ دخول ما في هذه الغرغرة والمادة هذه إلى الجوف. فلذلك يحرم فعلها. ثانيا القبلة لمن تحرك شهوته خاصة في حق الشاب، وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء، أي نزول المني أو الجماع. فإن أمن على نفسه، أي من نزول المني ووقوع في الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه متفق عليه. ومن خشي الوقوع في المحظور أي في الجماع وإنزال المني فعليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة، ويقاس عليها النظر للمرأة الأجنبية عن طريق الجوالات والتلفاز وغير ذلك. فإذا خاف على نفسه من رؤية هذه المرأة حصول إنزال المني فليبتعد عن هذا. وفي الأصل أنه لا يجوز النظر للمرأة الأجنبية لا في الصيام ولا في غيرها. ومن خشي الوقوع في المحظور فعليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو التفكر في شأن الجماع، إنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. ثالثا من مكروهات الصيام ذوق الطعام لغير الحاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كان يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه وليلفظه بعد ذوقه إياه. ويحرم على الصائم غيره ابتلاع النخامة البلغم إذا وصلت إلى فمه لاستقذارها وضررها. أما إذا كان في الصدر وعدا في فهذه فطريقها فمكانها، يعني هذه التي تؤثر هي إذا وصلت إلى الفم فلا يجوز الإنسان أن يبلعها. وأما استعمال السواك للصائم فلا كراهة فيه، بل هو مستحب قبل الزوال وبعده، أي السواك، عملا بعموم الأدلة الواردة في استحباب السواك. فحرصوا رعاكم الله على المبادرة إلى فعل ما يستحب في الصيام واجتناب ما يكره فيه، تعظيما لأجوركم عند الله ولتنالوا محبة الله تعالى لكم. قد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يعني الله تعالى وإياكم ممن ينال محبته بمنه وكرمه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس السادس من دروس رمضان عداد وزارة الشؤون الإسلامية، مستحبات الصيام ومكروهاته. فيستحب للصائم أن يراعي في صيامه عدة أمور يعظم بها أجره عند الله تعالى، منها أولا السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، ويستحب تأخير السحور إلى آخر الليل وهو وقت السحر، لما روى أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما، أي ما بين السحور والصلاة صلاة الفجر؟ قال: 50 آية. متفق عليه. ثانيا من مستحبات الصيام تعجيل الفطر، فيستحب للصائم تعجيل الفطر
متى تحقق غروب الشمس. فعن سالم بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. ثالثا: الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فجرعات من ماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، أي المغرب، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى، أن لم يجد شيء من الطعام، حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود. فإن لم يجد شيئا، يعني خاصة بأن يكون في مجاعة، في مكان في مجاعة وهو صائم، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه. ويكفي هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الرابع: مستحبات الصيام الدعاء عند الفطر وفي أثناء الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. رواه الترمذي. خامسا: مستحبات الصيام قول إني صائم لمن شتمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، أي لا يجامع، ولا يحصل منه كلام فاحش، ولا يصخب، أي يرفع صوته في الخصام، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. ويستحب تفطير الصائمين. فعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي. وتستحب العمرة في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية رضي الله عنها التي فاتها الحج معه صلى الله عليه وسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه، أي في رمضان، تعدل حجة، في رواية تعدل حجة معي. متفق عليه. ويكره في حق الصائم بعض الأمور التي قد تؤدي إلى جرح صومه ونقص أجره، وهي: أولا، المبالغة في المضمضة والاستنشاق، وذلك خشية أن يذهب الماء إلى جوفه، لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين سأله عن الوضوء: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود. ومن ذلك التداوي بالغرغرة، يضع ماء أو يضع دواء ويغرغر، يدخل في هذا بالغرغرة الشيخ النجيب رحمه الله التحريم. ومن ذلك التداوي بالغرغرة، فلا حكم المبالغة في المضمضة، فإن احتاج إليها الصائم في النهار جاز له ذلك مع التحفظ من دخول شيء إلى جوفه، فإن ذلك شيء بغير اختياره، فإن دخل شيء بغير اختياره لم يفطر، وإن أمكن تأخير الغرغرة إلى الليل فهو أولى. يقول الشيخ النجم رحمه الله إن الغرغرة يعني أعظم من المضمضة، لأن الغرغرة تعدت الهوات، فهذا باب من أبواب إيش دخول ما في هذه الغرغرة والمادة هذه إلى الجوف، فلذلك يحرم فعلها. ثانيا: القبلة لمن تحرك شهوته، خاصة في حق الشاب، وكان ممن لا يأمن على نفسه، فيكره للصائم أن يقبل زوجته، لأنها قد تؤدي إلى إثارة الشهوة التي تجر إلى فساد الصوم بالإمناء، أي نزول المني أو الجماع، فإن أمن على نفسه، أي من نزول المني ووقوع في الجماع، فإن أمن على نفسه من فساد صومه فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه. متفق عليه. ومن خشي الوقوع في المحظور، أي في الجماع وإنزال المني، فعليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها، كإدامة النظر إلى الزوجة، ويقاس عليها النظر للمرأة الأجنبية عن طريق الجوالات والتلفاز وغير ذلك، فإذا خاف على نفسه من رؤية هذه المرأة حصول إنزال المني فليبتعد عن هذا. وفي الأصل أنه لا يجوز النظر للمرأة الأجنبية، لا في الصيام ولا في غيرها. ومن خشي الوقوع في المحظور فعليه تجنب كل ما من شأنه إثارة شهوته وتحريكها كإدامة النظر إلى الزوجة أو التفكر في شأن الجماع، إنه قد يؤدي إلى الإمناء أو الجماع. ثالثا، من مكروهات الصيام ذوق الطعام لغير الحاجة، فإن كان محتاجا إلى ذلك كان يكون طباخا يحتاج لذوق ملحه وما أشبهه فلا بأس، مع الحذر من وصول شيء من ذلك إلى حلقه وليلفظه بعد ذوقه إياه. ويحرم على الصائم غيره ابتلاع النخامة البلغم إذا وصلت إلى فمه لاستكثارها وضررها. أما إذا كان في الصدر وعدا في هذه فطريقها فمكانها، يعني هذه التي تؤثر هي إذا وصلت إلى الفم فلا يجوز الإنسان أن يبلعها. وأما استعمال السواك للصائم فلا كراهة فيه، بل هو مستحب قبل الزوال وبعده، أي السواك، عملا بعموم الأدلة الواردة في استحباب السواك. فحرصوا رعاكم الله على المبادرة إلى فعل ما يستحب في الصيام واجتناب ما يكره فيه، تعظيما لأجوركم عند الله ولتنالوا محبة الله تعالى لكم. قد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، رجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. يعني الله تعالى وإياكم ممن ينال محبته بمنه وكرمه، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما في جنازة.